نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب، صلى الله وسلم على نبينا الذي علمنا القرآن. مرحبا بكم يا متابعي برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب اعزائي المشاهدين باسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشه. ناخذ شيخنا اسئله المتابعين.
نعم.
هذا اخونا يقول: هل موسوعه التفسير بالماثور تغني عن غيرها من كتب التفاسير كتفسير الطبري وابن كثير؟
معروف. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه، اما بعد. طبعا اما التفسير الموسوعه التفسير بالماثور سبق عرفنا بها تعريفا مطولا بالتفصيل ومزاياها. وهي معروفة، وهي قلت لك أن في ذاك الوقت أنها تعتبر من مفاخر القرن، يعني حاجة شيء على مستوى فاخر، فيها من الاستيعاب، فيها من التتبع والاستقراء، موارد المضان المنقول عن السلف في التفسير في تفسير الآيات، شيء يحتاج إليه. أما هذا السؤال فشيء آخر، وهو هل يغني هذه الموسوعة، هل تغني عن كتب التفسير الأصيل غيرها ولا لا؟ هذا السؤال صح ولا لا؟
نعم.
أما يا ولدي المتربي على كتب على المتربي الذي يتربى على طريقة الأئمة في التفسير، فهذا لا تغني، لأن الأئمة كل واحد منهم له طريقة ومنهج وأسلوب ونفس معين في الكتاب. كيف يتربى الطالب على قراءة على معرفة نفس الإمام ابن جرير الطبري ولا البغوي ولا ابن كثير ولا غيرهم من لهم أصحاب مصنفات، ويعرف طريقة تناولهم للآيات والتدرج فيها وبناء بعضها على بعض، إن لم يقرأ التفسير تفسير الآيات من كتبهم التفسيرية ما يستطيع. لأن التفسير الذي تقول عن موسوعة التفسير ماثور وظيفتها الحقيقية لا أن تفسر لك القرآن بقدر ما وظيفتها أن تجمع لك آثار السلف الواردة في تفسير القرآن، فهي ليست تفسيرا وإنما جمع للآثار في محلها، محلها يعني حيث وردت تحت الآيات. اللهم أنهم جمعوا شيء من خلاصة من كتب خمسة من كتب التفسير من باب الإضاءة لبيان المعنى عموما، ابن جرير الطبري وابن كثير، وعندهم كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن عطية، يعني هذه الخمسة
اثنوا اختياراتهم، يعني
اختياراتهم هذه ترى ليس لا يسوقون حتى لك تفسير من الآيات، إنما اختياراتهم في تفسير الآيات أو توجيههم لبعض هذا الأثر أو شيء من ذلك، يعني هذا فهذا ليس تفسيرا، لكنه يعني فمن أراد يتربى على كلام الأئمة ويعرف طريقة التفسير والتسلسل وطرح الأفكار والمواد العلمية اختيارات الإمام عموما بطريقته لابد يرجع للتفسير، فالحاجة إليها ما زالت قائمة. لكن في نفس الوقت لا، أنا ما أظنه أحد سيستغني عن مثل هذا، خاصة الباحث والدارس والخطيب والمحاضر، لأن الآثار المجموعة فيها لا يكاد يجدها مجموعة ولا في أي تفسير من التفسير المطروحة بين أيدينا اليوم إطلاقا، سواء كانت مطولة أو غير مطولة، متقدمة أو متأخرة، فإن فيها من الجمع شيء عظيم. فوجود هذه الموسوعة مهمة جدا. لو قال لي قائل، وأنا سمعت من يقول أنا والله خطيب جمعة أو أني محاضر أو أني أنا ماني متخصص في التفسير، لكن أكثر ما يهمني أول الأمر أن أعرف المنقول عن الأئمة والسلف في تفسير الآية، ليس مهم جدا أني اللي هو معرفة التفسير، لأني سبق أني مثلا قرأت التفسير عرفت المعاني وكذا، لكن أهمني المنقول الآن. فلا شك أن موسوعة التفسير مهمة جدا، موسوعة التفسير بالمأثور طبعا مهمة جدا له ويحتاجها، وهي الحقيقة تعتبر يعني من مهمات الكتب التي تكون عند طالب العلم، وأنا أنصح بها الحقيقة لأجل ما فيها من الجودة والجمع والتحرير والعناية بها والضبط، حاجة عال. طبعا ها من فواتر الموسوعة أنهم صححوا كثيرا من الأخطاء المطبعية والأوهام الواردة في كتب التفسيرات، ترى من فوائدها أيضا. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا اليوم عندنا كتاب أما كتاب عظيم وهو يعد من أصول كتب القراءات. أما صاحبه فهو الإمام الكبير أبو بكر بن مجاهد رحمه الله، صاحب القراءة، صاحب الطريقة المعروفة في هذا، في تصنيف هذا الكتاب. سار يقال عنه وهو أول من سبع السبعة، وكانت القراءات قبلها إنما تذكر بالروايات، والروايات يعني بالنقل والإسناد، ثم بعد ذلك بدأ يفشو عندهم الاختيارات وشيء من ذلك وأقل من الاختيارات، وسار يقرأ بما يصل إليهم. لكن قرب من عهده أنه انتشر قراءة بعض القراءات حتى الشاذة صارت تنقل وتقرأ، وسار بعضهم يقرأ بها كابن شنبوذ وغيرهم يعني من المجموعة. وهذا هو الذي جعله وهو كان وقته إمام زمانه وعالم عصره، والمقصد في عند أهل بغداد وغيرهم، وقد رحل إليه من النواحي لأجل تلقي القراءات عنه أبو بكر بن جهاد رحمه الله. فجاء هو هذا يعتبر أول من اختار سبعة يراهم أن أصح الطرق إليهم هؤلاء، طبعا هذا من مع عدم في غيرهم، وجمع هؤلاء السبعة، السبعة القراء الكبار وجمعهم هنا، ثم انطلق بعد ذلك. طبعا كتابه هذا الذي سبع فيه سبعة اختار سبعة من عموم القراء، ولا القراء أكثر من سبعة. ثم هو أيضا أضاف إليه بعض العلوم من مما يتعلق بعلوم القرآن مثل المكي والمدني، عدد الآية واختلاف القراء فيه، توجيه بعض القراءات وأشياء من ذلك. فهو ليس مجرد سرد ولا شيء، لكن أيضا هو أيضا في نفس الوقت، في نفس الوقت لم يلتزم بتسلسل الآيات في داخل الصورة، بل كان يأتي بالصورة بالآية من هنا وحيانا لأنه يجعلها مقطع، ويريد يبين لك هنا القراءة كيف، ثم يأتي بآية متأخرة متقدمة هكذا. بهذه الطريقة، هذه طريقته كانت في الكتاب. والكتاب عرف الكتاب واشتهر عندما ترجم له، وحتى في النسخة الخطية عرف بكتاب كتاب السبعة للإمام الكبير المقرئ الحافظ البغدادي أبو بكر، أبي بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد البغدادي، متوفى عام 324 للهجرة رحمه الله. السبعة، كتاب السبعة لابن مجاهد مشهور أبو بكر بن مجاهد رحمه الله، كل من جاء بعده أول عليه، وهو من الأصول التي نفع الله بها. وأصلا كان يقال لم يكن في على وجه الأرض وقتها أحد أكثر منه حلقة في طلب القراء والمقرئين الذين كانوا تحته ومن يتلقون عنه، كان واسع الصيت جدا رحمة الله عليه. طبعا هو له ترى عدد المصنفات لا يكاد يعرف من مصنفاته إلا هذا الكتاب، وهو كتاب الحمد لله حفظ لنا كاملا. الكتاب سبق أن طبع في طبع طبعة قديمة كما قام عليه الدكتور شوقي ضيف رحمة الله عليه، وهو عالم معروف وله أيضا إنتاج علمي معروف، لكنه الحقيقة الطبعة القديمة هذه اللي أقام عليها أول شيء أخرجها على نسخة خطية وحيدة، لكنه فعل أشياء في عالم التحقيق تعتبر كارثة، منها أو أنه غير ترتيب الكتاب على ما يظن هو ليكون أسهل للباحث، على ترتيب الآيات في الصور وليس على ما تركه صاحبه، فهذا غير فيه. وثانيا، وهذا الأصل ترى الأصل في عالم التحقيق لا يجوز لك أن تغير ما صنعه المؤلف. ثانيا أنه كان يضيف ألفاظا من عنده هو نفسه داخل كلام المؤلف
شوقي ضيف،
شوقي ضيف يعني، وهذا سبحان الله مع عرف دقتي كان يضيف ألفاظا وعبارات من عندي، وهذا مشكلة، كيف تضيف الكلام؟ هو يراها أنها ألفاظ توضيحية تفسيرية يعني، والأمر لا يحل هذا، إخي أكتب في الحاشية. الأمر الثالث أنه ربما غير بعض الألفاظ، حبل بعض الجمل كمان غيرها بأسلوبها، وهذه كارثة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور خلف بن حسين بن صالح الجبوري وفقه الله في هذا الكتاب أو هذه الإبرازة والإخراج التي بين أيدينا، قام واستدرك كل تلك الآفات التي مرت في التحقيق السابق، وأخرج الكتاب على ثلاث نسخ خطية وليس على نسخة واحدة، وقدم الكتاب بدراسة ممتعة ضافية هي في الأصل رسالته الماجستير التي كانت بعنوان أبو بكر بن مجاهد وآراؤه في اللغة، جهوده وآراؤه في اللغة والقراءات، كانت رسالته الماجستير. هل كامل الرسالة هي الموجودة في قسم الدراسة هنا أو أنه هذبها وجعلها في قسم الدراسة؟ ما وجدت إشارة منه، لكن قسم الدراسة منها هنا دراسة واعية، فقد استوفى فيها الكلام عن أبي بكر مجاهد ومنزلته، وحتى عن هذا الكتاب وأثره، بل حتى عن موضوع اختياراته النحوية، ماذا فعل في قضايا توجيه القراءات من في الدلالات الصرفية العربية النحوية الصوتية ونحو ذلك، واختياراته وآراءه ونحو ذلك، يعني أوعب الكلام مقدم عنهم. أخونا الشيخ حسين، الشيخ خالف بن حسين الجبوري وفقه الله، أمتعنا جدا بوجود ترجمة جيدة للعلامة أبي بكر المجاهد. أنا فين راحت لهذه المقدمة، لكن خلينا نقرأ فقط ماذا فعل وفقه الله في مباحث الكتاب إن شاء الله يبالي الأخوة. شوف القسم الأول، طبعا هو قسم الدراسة وهو قسم مطول، ترجم فيه هذه هو ترجم فيه أول لحياة المؤلف، وقد أشبعها كلاما، خاصة أنه ذكر شيوخه الذين في هذا الكتاب أبي بكر المجاهد وشيوخ موقف عليه من غيرهم. ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك إلى الفصل الثاني وهو يتكلم عن مباحث تحليلية لمؤلفات ابن مجاهد، وفيه أظهر بعض عنايته باللغة والقراءات وأثر ذلك عليه وهكذا، والتجويد وغيرها. ثم بعد ذلك الفصل الثالث تناول الجهود اللغوية له في هذا المبحث وأطال النفس فيه، والرابع جعله في موقف العلماء من ابن مجاهد وما رمي به، خاصة أنه يعني هو رمي ابن مجاهد هذا رمي أولا بالتدريس وقد أجاب عنه، والأمر الثاني رمي أنه اختصر على السبعة فأوهم الجهال أن القراءات سبعة فقط، وأنزلوا حديث الأحرف السبعة على القراءات وليس الأمر كذلك، وهذا أمر مجاب عنه وأجاب عنه العلماء وذكر هذا وأنه لا يؤخذ عليه شيء من ذلك. ثم بعد ذلك تكلم عن موضوع توثيق الكتاب ونسبته والكلام عنه وأهميته، والكتاب قسم الدراسة طويل، يعني أشوف هذا قسم الدراسة يعني ما شاء الله تبارك الله قريب 250 أو قريب 250 تقريبا صفحة. هذا القسم الثاني وهو القسم المحقق التحقيق، هذا هو بداية من 300 و240 تقريبا وبدأ، وهنا التعليقات التي يحتاج إليها، ومنها الإحالة على الكتب، وخاصة أنه هو يعد من الكتب المتقدمة في الباب، فإحالاته على الكتب المتقدمة كان شيئا يعني يتعنى له جدا، وبين أثر الكتاب في من جاء بعده. والكتاب حافل مطبوع في مجلد ضخم قريب 1000 صفحة من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية بالرياض وفقهم الله. هذا كتاب يا ولدي لو تم لخرج في 12 مجلدا كالذي هذا، كمثل هذا الكتاب الضخم بين أيدينا. هو أصلا كتاب حتى هو يعد من الكتب المتقدمة نسبيا، لكن له أثر ممن جاء بعده، خاصة أنه يعني هو بنى كتابه في الأصل على تفسير الثعلبي، هذا الأصل، وأضاف إليه شيء من تفسيرات من تفسير الواحدي في تفسيره البسيط، لكن الأصل الواحد الثعلبي ثم الواحدي أكثر عنهما، ثم جاءت بعد بعض العلوم الأخرى والكتب الأخرى. هو بعد ذلك رحمة الله عليه صار يؤلف الكتاب ليكون غنية للدارسين والطالبين لعلم التفسير، ولهذا سماه الغنيان في تفسير القرآن، والغنيان معنى الغنية يعني يستغني به عن غيره، هذا المقصود به. لأبي النعمان العلامة الكبيرة أبي النعمان بشير بن حامد التبريزي الزينبي الشافعي، هو ينتسب إلى جعفر الطيار رضي الله عنه، المتوفى عام 646 للهجرة رحمه الله. أبو النعمان التبريزي هو قد عرف بهذا، أو بعضنا يقول بشير بن حامد يعني في الإجازة الأسانيد. هذا الكتاب للأسف أنه مفقود كله، ولم يعثر منه إلا على الجزء الرابع الذي فيه تفسير سورة المائدة وسورة الأنعام و53 آية الأولى من سورة الأعراف، وهو عبارة عن الجزء الرابع في المجلدة، والذي 12 مجلدة، هذا هو تفسيره كامل. هذا عندنا فقط الجزء الرابع، ليش قلت لك لو تم صار في 12 مجلد كما الذي بين أيدينا، مع أن شوف الطباعة ترى الطباعة ليست كالطباعة المحبحة، لا والله يعني كأنما صغروا الخط حتى يخرج في مجلد واحد كما ترى. خلينا نرجع. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف بن محمد بن بدوي آل سند الكثير وفقه الله، الشيخ يوسف الكثيري تعنى لهذا الكتاب عناية بالغة، أولها أنه ترجمة ضافية للعلامة أبي النعمان التبريزي، خاصة أنه ترجمته نزرة يسيرة جدا في كتب، ولهذا ذهب إلى كتب الطبقات والتراجم، حاول يستخلص من كتب الرحلات من كتب الإجازات والأسانيد، طلع أشياء فيها لم ترجمة عندنا ليس لا توجد في كتب الطبقات والتراجم المعروفة، وهذه التراجم لهذا إشباع وهذه الناحية، ولهذا قال سأستقصي وأستقرأ لإثراء المادة العلمية المتعلقة بترجمة أبي البشير أبي النعمان التبريزي، وقد أحسن غاية لأنه مثل هذا يحتاج إليه. ثم بعد ذلك وأطال النفس وأطال الكلام بقضايا كثيرة دقيقة دقيقة جدا في ومنزلته هو رحمه الله وأشياء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك أخرج الكتاب على نسخة خطية وحيدة فريدة لكنها نفيسة نفيسة غاية، وأخرج عليها الكتاب وحققه. وطبعا في المقدمة ولدي الدراسة الحافلة تنقل، وليش قلت لك أسهب في الكلام؟ لأنه يريد أن يكون مرجعا، وهو حقيقة مرجع، كل من أراد بعد ذلك يتكلم عن بشير بن حامد لابد أن يرجع إلى مثل هذا الكتاب وما فيه من هذه الترجمة. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن النسخة الخطية الوحيدة النفيسة الموجودة اللي أخرج عليها الكتاب. خلنا نشوف الإخوة، هذه هي النسخة الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب وهي نفيسة تامة مضبوطة كما تقول وسليمة كما يقول هو. ثم أخرج عليها الكتاب، طبعا هو اعتمد العلامة بشير بن حامد اللي هو أبو النعمان التبريزي على قراءة أبي عمرو البصري، وقد أثبتها وهذا أحسن ما يكون، ولكنه ذكر قراءة حفص في الهامش حتى يكون على القراء على معرفة. ثم بعد ذلك بيّن أثر الكتاب، هذا من مزايا أنه أثر الكتاب، أثر الكتاب في من جاء بعده فذكر أن جماعة نقلوا منه، لكن أكثر من عرف عنه النقل عنه أبو حيان أبو حيان صاحب البحر المحيط الأندلسي، أبو حيان الأندلسي، فقد ذكر نقل عنه قرابة 80 أكثر من 80 موضع، أكثر من 80 موضع، هذه اللي اكتشفها لنا بالاسم. أما الذي لا فيها احتمال أنه منه أو من غيره فقد حررها، هو يقول إن حررته إذا نقل، إذا قال من فلان حرر الكلام. ثم بعد ذلك هو صار يوثق، طبعا هناك من نقل عن أبي حيان بعد ذلك مثل الألوسي وفلان، ذكروا مجموعة نقلوا عن أبي السمين الحلبي، نقلوا مدري من نقلوا كله عن أبي حيان، السمين الحلبي تربية أبي حيان. بعد ذلك لما انتهى من الكتاب وتوثيقاته ألحق بالكتاب ملحقا. إيش فيه الملحق؟ إن شاء الله طلع معي بسرعة. الملحق فيه ما وقف عليه في كتاب البحر المحيط من نقل أبي حيان صراحة عن كتاب هذا الملحق، هذه القسم ملحق تفسير الغنيان، وهو المواضع كلها التي في البحر المحيط، وهذا معناه أنه استقرأ الكتاب وقرأه بالكامل ليخرج لنا وفقه الله ما نقله أبو حيان في البحر المحيط عن صاحبنا اللي هو بشير بن حامد. طبعا هذا رقم النقل، وهذا في قول تعالى يذكر الآية ثم يذكر لك نقله ثم يأتي لك بالمكان من موضع البحر المحيط، كل الكلام على هذا المنوال وفقه الله والكتاب، وهذا شوف من هذا يدل لك على جهده وعمله فعله. وطبعا اعتنى جدا غاية في التعليقات العلمية وشيء عاد على مستوى، وفقه الله والكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية. هذا سلمك الله أيضا بحث النفيس، وهو عبارة عن بيان أثر البلاغة في توجيه مشكل القرآن، مشكل القرآن يعني الآيات التي فيها نوع من الاعتياص على الفهم، فيها يند عنها بعض الأشياء، فيها تعارض أشياء مشكل، هذا مشكل القرآن. المشكل عندنا يعني أنواع وأشياء من ذلك. هو يقول صاحبنا لما قرأته، هو له عناية بالباب، لكن يقول لما قرأته الكتب التي صنف في مشكل القرآن خاصة كتاب قتيبة تأويل مشكل القرآن وغيره، يقول وجدت أثرا كبيرا في الاعتماد، اعتمد هؤلاء العلماء على علوم البلاغة لتوجيه هذه المشكلات في القرآن. قال فهذا جعله يرجع وينبش عن علم البلاغة ومدى احتياج المفسر له في دفع الإشكالات الواردة في القرآن في معاني القرآن. ثم بعد ذلك بدأ يقول يعني بدأ ينبش ماذا يحتاج المفسر من هذه علوم القرآن، حاجته من علوم البلاغة وأشياء بهذه الطريقة، وألف هذا البحث الأكاديمي الذي سماه أثر البلاغة في توجيه مشكل القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن حامد المطيري وفقه الله. أما المقدمات الأولى التي هي في التمهيدات اللي هو فيها بيان المعنى المشكل وأشياء وعناية العلماء بمشكل وشيء من ذلك، بعد ذلك بدأ يقسم أصل التقسيم عند الفصول، يقول جعلته على أبواب البلاغة حتى نلج تحتها الآيات اللي صار فيها إشكال عند العلماء، ثم بعد ذلك توجيههم بهذه الطريقة. فأول ما جعل عندنا الفصل الأول خصه بالمفردة، يعني المفردة القرآنية، وهذا هنا يبين لك أثر المادة التحليلية للمفردة، هذه مباحث تحتها جاء المادة والصيغة ثم الدلالة وأثر أثر ذلك في توجيه المشكل عنده يبين لك. ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني خاص بالجملة والفصل وهو على نفس المنوال، وبدأ يتكلم عن الأساليب الخبرية، التقديم والتأخير والقصر وأحواله وأثره في التوجيه. ثم الفصل الثالث في الجمل وما يتعلق بها. ثم الرابع في فنون البيان وتكلم عن مجموعة من مثل الاستعارة والمجاز والكناية وغيرها وأثر ذلك في توجيه. كل هذا في أثره في توجيه المشكل، كيف اعتمد العلماء في توجيه المشكل. الرابع البديع، الخامس البديع، والسادس ها. وهذا المبحث الحقيقة مهم جدا مع أنه أقصر فصول الكتاب عنده، لكن لأنه أراد فقط ضرب الأمثلة لبيان أن المعتقد عند الموجه لهذه الإشكالات فإنها تؤثر جدا على التوجيه. طبعا هو ايش يقول؟ يقول المعتقد يؤثر فيه ناحيتين، في اعتبار هذا اللفظ مشكل أو هذا المعنى مشكل أو لا، وفي توجيهه بعد ذلك. فإن مثلا الذين على العقيدة السلفية آيات الصفات عندهم وآيات الصفات عندهم ليست مشكلة، بينما المبتدعة من المتكلمين وغيرهم آيات الصفات عندهم يجعلون الموضوع من المشكل ويحتاجون بعد ذلك. شوف الآن جعلوها مشكلة وهي غير مشكل في النسبة للقرآن. فما الذي جعله مشكل؟ المعتقد، أثر هذا من أثر المعتقد. الأمر الثاني لما جاء يوجهوها كان المعتقد هو الموجه لهذه المشكلة، وصار بدأوا في التأويل والتحريف والتفويض وغير ذلك. فهذا المبحث أنا أتمنى من الشيخ جزاه الله خير الشيخ ياسر المطيري لو أفرده توسعا، لو حصل منه استيعاب ودلالات وقواعد وخروج إلى أشياء ومظاهر ترى ممتازة، لأن هذا يحتاج إليها مثل هذا. ولكنه على أهميته أفرده بفصل لكن وذكر نماذج منه، لكنه أقصى ترى فصول الكتاب جزاه الله خير. ثم بعد ذلك ذكر الفصل السابع أسباب الإشكال ومسالكه عند العلماء وشيء من ذلك، وتكلم عنه وفقه الله وطريقته. طبعا قدم بمقدمة لك، هنا نروح إلى طريقتي. هذا شو هذا طريقته؟ أنه يأتي مثلا يذكر الآية أولا، شو هذا ذكر الآية، بعد ذلك يبدأ يذكر لك ما هو وجه الإشكال المذكور في هذه الآية مما ذكره أهل العلم، بعد ذلك إيش يبدأ يذكر يسوق لك توجيه الإشكال الذي ذكره أهل العلم. طبعا هو يقول اعتمد أصالة على خمسة كتب التي أفردت مشكل القرآن بالتصنيف، أولها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ثم ذكر بعد ذلك كتاب ابن ريان وغيره، يعني ذكره خمسة في المقدمة، آخرهم كان كتاب زكريا الأنصاري بيان ما التبس على في من آية الرحمن وشيء من ذلك. طبعا هو خمسة، هو يقول طبعا هو ذكر في المقدمة أكثر من خمسة، ممكن عشر وزيادة، قال لكن ذكرته خمسة تفصيلا وحذفته عند الطباعة. الله يسامحك يا شيخ ياسر، ليته ما حذفها لأن تفصيلها وبيان ما فيها والمآخذ وأهميتها مهمة جدا، وهذا محلها طيبة. مع أني كنت أتمنى أنه استوعب العشرة، الكتب العشرة اللي يقول عنها أنها أهم ما صنف في مفردا في مشكل القرآن ليته استوعبها. أتمنى لو أن يعيد مرة ثانية واستوعبها، أتمنى
شيخ يمكن اختصر حتى أن يسهل على القراء، لو أطال مل كثير من
الناس هو حتى يسهل عليه هو مش على القراء ما نحن نبغى، لكن هو لعله يقول أنها مكررة ذلك، مع أنه ترى ذكر ولدي هو يقول وقف على قرابة ألف موضع، ألف موضع مما ذكر أو ذكره أهل المشكلة أنه من مشكل القرآن، وهو قال ألحقتها في النهاية لمن أراد أن يبحثها، يعني في غير ما ذكره أثناء البحث. خلينا نرجع ولدي طريقته. شوف بعد يذكر لك الآية يذكر الإشكال وجهه ما وجهه، ثم توجيه العلماء لهذا الإشكال، ويسوق لك من قال به وكذا ومن وافقه ومن خالفه، بعد ينتهي منه يدارسه مدارسة، يدارس الإشكال مدارسة. وأنا أخواننا مركز تفسير ليش تحطوا ذا الخيط عشان يبان، يعني يحط مواضع وشيء من ذلك، يدارس هذا التوجيه والمسالك ليبين لك بعدين آخر حاجة آخر شيء هل التوجيه صحيح أو لا، هل هو متفق عليه أو لا وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية. هذا أيضا ولدي كتاب، والله هذا رسالة علمية يا ولدي بس لكنها قديمة عام 1406، وللأسف الشديد لما جت تطبع بعد قرابة 38 سنة أو حوالي 35 سنة تقريبا لما طبعت، فإنها طبعت على حالها ولم يتجدد شيء من علومها ولا إضافة معلومة واحدة، وصاحبه أراد أن تخرج كما هي بلا إضافات، مع أنها خرجت كتب كان هو يقول في المقدمة أنها لا يعثر عليها وكذا، وعثر عليها وطبعت إن كان مخطوطات، هذا غير الدراسات عندنا، لكنه أراد أن تخرج كما هي وعلى حالها ولم يضف شيئا جديدا إطلاقا في الكتاب إلا السطرين اللي شكر فيها مركز تفسير على طباعته تولي طباعة الكتاب. الله يعطي العافية. الكتاب عبارة دراسة لأهمية معرفة أسباب النزول وأثر هذا في التفسير، سماها كده أسباب النزول وأثرها في التفسير، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن عبد المحسن الحميدان وفقه الله، وهو له ترى عموما هو له ترى أعمال علمية صدرت من قبل ذلك وشيء من ذلك بهذه الطريقة. أما الدراسة اللي هي أسباب النزول فقد حاول أن يستوعب ما وقف، ذكر مجموعة كبيرة من كتب التفاسير وجرد أشياء كثيرة منها، لكنه ركز جدا على كتاب أسباب النزول للواحد وأسباب النزول السيوطي وجعلها يعني استوعب ما فيها استيعابا كاملا. وأما الباب الأول فخصه عندنا لباب الأول، خلنا بسنا بشان الإخوة الباب الأول فهو قد خصه بالناحية النظرية، تلاحظ معي تكلم عنه في ثلاث فصول حول المراد بأسباب النزول والمراد بها، شوها المراد هذا بهذا المصطلح وشيء من ذلك. طبعا هو يقول انه الافضل استعمال كلمة مناسبات التنزيل افضل من اسباب النزول، وعلل ذلك وبين المراد بها، ثم بدأ ذلك في التعريف المصطلح وشيء من ذلك واكثر انواع الاسباب النزول من حيث الصيغة ومن حيث كذا انواعه او حواله. هذا ترى كل الفصول هذه في الباب الاول من اجل مصادر اسباب النزول والكتب التي افردتها وشو الكلام عنها. اما الثاني الباب الثاني عندنا فهو هذا الباب الثاني الذي عندنا فهو قواعد في أسباب النزول، وهذه القواعد خلص بها جعلها تحت في كل واحد منها جعله في فصل وبدأ يتكلم عنها، وعنده قواعد معينة مهمة مراعاتها في أسباب النزول ومعرفتها كل واحد بجعلها في فصل. الباب الذي بعده الثالث دراسة تاريخية فيما يتعلق بأسباب النزول وشيء من ذلك، ثم هذا عدد فصول بعد القسم الثاني وهو المهم عندنا وهو ما يتعلق أسباب النزول. الباب الرابع أسباب النزول في الميزان ومحاكمة وشيء من ذلك. بعد ذلك القسم الثاني من الكتاب ما يتعلق بالناحية العملية، والناحية العملية أنه استوعب كامل أسباب النزول المذكور في كتاب السيوطي والواحدي وغير ما جرده وأخرجه وقسمه إلى قسمين. أولا بدأ بالأسباب النزول الصحيحة وهذه هي الأكثر وتعد قرابة ضعف أسباب النزول الضعيفة ويجعلها الثانية وساقها، وهو يعد ثلثي الكتاب تقريبا أو ثلاثة أرباع الكتاب تقريبا. شوف لاحظ ولدي هتكلم فيه عن المصنفات وأحوالها المخطوطة منها والمطبوعة والكلام عنها، جزاء الله خير والكلام قديم لكن ليته جعله. ها بدأ، شوف يا ولدي هذا بدأ. أنا مثلا الآن سأل يسوق لك الصور ثم الآيات التي قيل عنها قيل في أن فيها سبب نزول يضعها كما ترى في الطباعة كما موضوع في إطار هذه، يبدأ أخرج هذا الرقم، الرقم تسلسلي طبعا والآخرين يذكر لك آتما. الآن بدأ بالقسم الأول وهو الآثار الصحيحة، شوفها أسباب النزول الصحيحة حتى إذا انتهى منها جاء إلى أسباب النزول الضعيفة وهي هذه. طبعا أسباب النزول الصحيحة 300 وشيئا أظن 31 سبب من أسباب النزول 331 وهي الآثار الصحيحة، هذه 31 شوف هذه 331 هذا القسم الأول وهي يقول أسباب صحيحة ثابتة بالإسناد. أما هذا فهو القسم الفصل الثاني الأسباب النزول الضعيفة وهي نصف المذكور تقريبا نصف. هذه بدأ على نفس المنوال ترتيبها في الصور ويمشي على ما هو عليه وفقه الله، وفي الخاتمة أضاف فصلا مفيدا وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار أو مركز تفسير الدهات القرآنية.
استاذنك شيخنا فاصل.
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاق ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته، كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا بدنا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، طبعا هذا أحد الدراسات الغربية للمستشرق بلجيكي، اسمه ميشيل كوبيريس. هذا ميشيل المستشرق بلجيكي له عناية خاصة بموضوع ما يتعلق بتحليل التحليل فيما سار يعرف عندهم بالتحليل البلاغي للكتاب المقدس. سببه أصلا يقول من قرابة قرنين سار هناك اتجاه لمعرفة تحليل مواد الكتاب المقدس عندهم، لمعرفة التناسق والترابط بين ألفاظه ومقطوعاته وشيء ونحو وفقراته وشيء من ذلك. وبدأ يتطور حتى جاء أحد اليسوعيين ووضع له قواعد وبدأ سماها التحليل البلاغي. سر عرفت بهذا التحليل البلاغي الكتابي، وصار يدرس بهذه الطريقة وشيء من ذلك. بعد ذلك كمد لهذه السلسلة صار درس بها بعض الآثار القديمة الأقدم من الإنجيل وشيء من ذلك. فجاء بعضهم وصار أراد أن يأتي لما رأوا نجعت مثل هذه الطريقة والأسلوب عندهم لمعرفة حقيقة الترابط والتواصل والتآلف والتناسب بين المفاصل النصوص اللي عندهم المقدسة، أرادوا أن يسحبوا ذلك على ما في القرآن الكريم ومحاولة مدارسته على بهذه الطريقة. عامة المستشرقين كما هو معروف يطعنون في القرآن قاتلهم الله لأنه ليس أنه متفكك العبارة، لا مناسبة بين صوره ولا بين آياته ولا كذا، وأن هناك تنافرا وأشياء من هذه الطريقة. لكن هذه الطريقة جديدة. جاء هذا المستشرق البلجيكي وهو مسن، ولد عام 1941، يعني هم الآن عمره قرابة 82 سنة تقريبا، وقد درس في إيران وأخذ من هناك الدكتوراه وتعلم اللغة العربية واتقنها، ثم بعد سار له اهتمام كبير بهذه الناحية وطورها وقضى فعل أجرى ثلاث دراسات وأبحاث، هذه الثالث منها، أحدها على سورة المائدة وأطال نفس فيها وأخرها على بعض الصور، أما هنا فجاء إلى 33 صورة من آخر القرآن وبدأ يطبق عليها المنهج اللي سمى التحليل البلاغي ها هنا، ليكتشف بعد ذلك ويخرج بحصيلة مفادها خلاف ما يخرج إليه المستشرقون كاملة، وأن القرآن في غاية الاتساق والتناسب والترابط بين سوره وآياته. وهذا في حد ذاته يعني دفع بالصدر لكل الدعاوى التي قالها المستشرقون، فهو في هذا الناحية مفيد مع التحفظ على ما يذكره في أثنايا بحثي أو مقارناتي ومقابلاتي وشيء من ذلك، سواء في أصول التي اعتمدها وطريقتي ومنهجي أو في بعض النتائج وشيء من ذلك. طبعا الكتاب طبع بعنوان في نظم القرآن قراءة في نظم السور الثلاث والثلاثين الأخيرة مع من القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي والتحليل البلاغي الكتابي المتعلق بالكتاب المقدس عند النصارى. طبعا أما المؤلف فهو المستشرق البلجيكي ميشيل كويبرس، وهذا المستشرق البلجيكي قلت لك عمره الآن قرابة 82 سنة، والآن هو يعمل ترى في القاهرة في مركز أظن الآباء الدومينيكان في القاهرة هو يعمل فيها وشيء من ذلك. وأما الكتاب فقد قام على طباعته مركز تفسير. مركز تفسير أراد من طباعة هذا الكتاب الذي سماه تحت هذا بند ترجماتها هنا إنما أراد فيه المثاقفة بين يعني بين هناك دراسة وحركة كبيرة للمستشرقين متعلقة بالقرآن. مركز تفسير معتني بكافة الدراسات القرآنية عموما سواء كانت موافقة أو مخالفة، وهذا لا إشكال فيه كمركز يدرس فيه، لكن أرادوا بطباعة هذا الكتاب إخراجه لأنه موقعهم ثري بمثل هذه الأبحاث، لكن أرادوا بطباعته أن هذا الكتاب ونتائج صاحبه يصلح أن يدفع بها دعاوى المستشرقين، فهو منهم وإليهم من باب الدفع، لكنه مع التحفظ على ما تحفظ به. ولهذا قام على ترجمة الكتاب أخونا الحبيب الأستاذ الدكتور زياد فروح. زياد فروح، زياد السيد فروح، هو قام على وهو يتقن اللغة الفرنسية، وهذه طبعته كانت الأولى طبعة فرنسية، وترجم عليها الكتاب ثم عادوا شيء والنظر، لكن الذي قام على مراجعته مع التعليق عليه خاصة القواعد العقدية وغير العقدية في أشياء علمية تخصنا نحن أهل الإسلام، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل محمود اليماني وفقه الله وصاحب الانتاجات المعروفة، وهو أيضا متقن اللغة الفرنسية وشيء من ذلك، وراجح. ومركز تفسير كتبوا له مقدمة أيضا، كتبوا مقدمات فيها مقدمة الناحية التاريخية. أخونا محمود خليل كتب مقدمة، المترجم كتب مقدمة، وميشيل كتب مقدمة، لأنه بعد ما أضافوا التعليقات وكانوا يكتبوا عليها باسم ميم يعني المعلق فإنهم أو مركز تفسير، فإنهم عادوا الكتابة إليه وقد وافق على الطباعة وذكر أن ما خرجت إليه كذا وكذا. طبعا هذا يا ولدي الكتاب ترى عبارة عن طريقته هو التي قلت لك اللي هو قواعد ومبادئ التحليل البلاغي الكتاب اللي عندهم تطبيقها على الآيات القرآن وشيء من ذلك لنتائج. طبعا هو من ناحية إن شاء الله يبان من قلت لك هذا من باب دفع الدعوة عندهم فنعم يصلح، لكن من باب أنه يعتمد عندنا احنا الاسلام هذا في نظر كبير، وانا مثل هذه الدراسات لا انصح بها الا لمتمكن امكن من علوم الشريعه وعلوم القران واشياء، لانها يعني هي وان كان نفعها خاص في جهه معينه فانها ينبغي القراءه مثل الكتب القراءه منها بحذر، خاصه انه ما اسلم حتى ينطلق من اصول اهل الاسلام اللي فيها الكمال والتمام للقرآن وما ينطلق منهم من هذه الدراسات. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية في التفسير الموضوعي وهو بعنوان العدل في القرآن الكريم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الحكمة آل حسين وفقه الله في هذا الكتاب درس جمع كل ما يتعلق في الآيات اللي فيها التي تتعلق بالعدل. طبعا لم يقف عند لفظ العدل الوارد صراحة، وإنما حتى جاء إلى ما إلى ما يضارعها في المعنى ويرادفها في المعنى وجمعها، ثم قسم الكتاب وتقسيمه للكتاب هذه الأبواب. الباب الأول خصه بأساليب القرآن في توجيه العدل، في التوجيه إلى العدل، وبدأ يتكلم في هذه الفصول العدل أنواع العدل، العدل الإلهي، العدل في الفرائض، الأمر الله بالعدل، النهي عن الظلم واتباع الهوى. طبعا هذه أساليب القرآن في التوجيه إلى العدل. هنا الباب الثاني مجالات العدل التي جاءت في القرآن، أولها ما يتعلق بقضايا العدل في حق الله عز وجل، ثم في حق العباد من العدل في الفرائض والعدل في الحكم بين الناس، ثم العدل في الكتابة. طبعا هذه قضايا كل ما راحت تنزل إلى خصوصية، ثم العدل بين في الشهادة، ثم العدل بين الزوجات، وهذه لأن مذكورة كل واحد جعلها منها في فصل. أما عندنا الباب الثالث عندنا فيه بيان ثمرات العدل كما جاءت في القرآن، بيان ثمر الجزاء لأهل العدل سواء جزاء الدنيوي أو الأخروي، ثم ثمرة العدل على الفرد ثم ثمرة على المجتمع. والكتاب حافل بالمقابلة وبيان العدل وفضله وشيء من ذلك، والكتاب من الدراسات الموضوعية، وهو جزء من مما بثه إخواننا مركز تفسير في موسوعات معروفة اللي هو التفسير الموضوع 36 مجلد تقريبا، هو جزء، لكن يقول ها هنا أطول وأوعب واستيعاب وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز تفسير هذا سلمك الله عبارة أيضا عن أربع رسائل علمية، وهي تحقيق لكتاب في القراءة وعد من الكتب المتقدمة. الكتاب بعنوان نكات القرآن لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن عبد الرحمن المقرئ الجاولي المتوفى، يعني هو بعد هذا التاريخ 395 للهجرة، شوف متقدم، لكن قال كتب فيها النسخة الخطية، وهي نسخة خطية وحيدة في شستر بيتي، أخرج عليها الكتاب، هذا فيها في آخرها أن الكتاب قرئ على المؤلف عام 395 أو كتب في 395. فقالوا لأن الكتاب الحقيقة هو ترجم له نزرة يسيرة جدا، أو هذا المفروض يتعنى له، لكن سبحان الله كل واحد يعني معنا أربع رسائل علمية. طبعا الكتاب قام بأربع رسائل علمية وقدم له وترجم له بترجمة الموجودة الحاصلة لأبي عبد الله، لأبي محمد عبد الله بن أحمد المقرئ، وكتابه هذا وبيان أثره وشيء من ذلك، والكتاب نكات القرآن يتكلم عن القراءات وتوجيه القراءات خاصة على المذهب الكوفي، وهذا مما تعنى له صاحبه، توجيه القراءات وبيان العلة وشيء من ذلك، وهو يعد من الكتب المتقدمة ونقل منه جماعة وشيء من ذلك. الكتاب قام على تحقيق أربعة، أولهم وهم على الترتيب في تجزئة الكتاب من أوله إلى آخره، أخواتنا الفاضلات الباحثات الدكتورة نمشة بنت عبد الله الطوالة، والأستاذة عائشة بنت محمد الشلوي، والدكتورة نسيبة بنت عبد العزيز الراشد، والدكتورة دلال بنت كويران السلمي، وهم هن على الترتيب في تناول الكتاب، والكتاب طبع في مجلدين كما ترى، وهذه طريقتهم. طبعا هذا إثراء الناحية العلمية والتوثيق والعزو وكل القضايا العلمية اللي يحتاج إليها وفقهن الله، خاصة في مسألة التوجيه فإنه على المذهب الكوفي يحتاج إلى بيان دقيق. الكتاب من إصدارات الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، اللي هي جمعية تبيان، هذا جمعية تبيان بالاشتراك مع دار كنوز إشبيلية في مجلدين.
شيخنا المخطوطة للكتاب كاملة؟
كاملة، الكامل الحمد لله. هذا يا ولدي دراسة علمية، رسالة علمية، وهي بهذا العنوان: القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير دراسة نقدية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال ابن محمد بن أحمد هاجر. طبعا أخونا الدكتور جمال جاء قال إن هؤلاء القرآنيون الذين يدعون أنهم كذبا وزورا أنهم يتبعون القرآن ويقول نكتفي به، ويعرضون عن السنة جملة وتفصيلا، كيف يفسرون القرآن؟ عبث، انحراف معنى الكلمة. طبعا الكتاب ضخم كما ترى، وهو حاول أن يتتبع هؤلاء الذين من الحداثيين العرب المتأخرين الذين هم ينكرون السنة النبوية ويقتصرون على القرآن، وفسر ولهم تفسير في القرآن. لماذا؟ لأنه التفسير سيكون محل دراسة حينئذ. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور جمال بدأ أول ما بدأ، طبعا يقول جردهم وجلدهم الله يعطيه العافية، لكن هو يقول بدأ بناحية تاريخية كانت مهمة جدا في القضية. هذه مفاصل الكتاب. أول ما بدأ اللي هو طائفة تعريف بها وبيان طائفة هؤلاء القرآنيين الكذبة، طبعا أول جذورهم التاريخية المنطلقة من الهند، والطائفة لما ظهرت هناك أحوالها وشيء من ذلك والرموز، ويتكلم عنهم، ثم تكلم بعد ذلك عن أسباب ظهور هذه الطائفة ولماذا ظهرت، وذكر دعم التنصير لهم والاحتلال الغربي عموما يعني وغيرهم، وأيضا دعم المستشرقين والعلمانيين. ثم الباب الثاني خصه بعلاقة القرآن والتفسير وعلاقته به، وخاصة طبعا الكتاب ترى انتبه يتحدث عن القرآن العرب فقط، أما العجم وغيرهم ليسوا داخلين في الدراسة هنا. وبدأ يتكلم العلاقة بين القرآن والسنة، وهذا جانب تأصيلي، ثم بعد ذلك التفسير وقواعده وأصوله التي يبنى عليه التفسير، ثم بعد ذلك جناية القرآنيين على التفسير، وقد هنا قسمها من باب يعني توزيع الكلام، ولا يعني جنايتهم إنكارهم السنة وكذا، وجنايتهم على كذا أهم كذا، وطريقتهم هذه كلها توزيع لأحوال العبث الذي ظهر عندهم. والكتاب فيه بيان وتراجم لهم، وفيه مواضع كثيرة يعني ينقل منها شيء، مثال والله ولد تقرأ غثى شيء قثيبة ويجيب لك المغص والإسهال كمان، وهذا بهذه الطريقة، لكن هو يبين القصد منه ولا ضلال منحرف، لكن القصد منه هو الآن بيان جهة العبث والانحراف عندهم تحديدا عند الموضع هذا الذي ذكروه. يعني وفقه الله، كتاب حافل كبير جدا، قرابة 1000 صفحة، حتى مراجع ولدي تخيل رجع لأكثر من 1000، قرابة 1200 مرجع تقريبا، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار التفسير بالاشتراك مع تبيان اللي هو الجمعية العلمية السعودية للقرآن لدراسة القرآن وعلومه. هذا ولدي أيضا رسالة علمية، وهي خاصة باختيارات الإمام الشاطبي رحمه الله صاحب القراءات. طبعا أول ما كانوا يبدأوا القراءات كانوا يقرؤون على حسب الرواية والإجازة ويقرؤون القرآن، ثم بدأ بعد ذلك موضوع الاختيارات، ثم بدأ موضوع التوجيه والتعليل. كان ممن ظهرت له اختيارات حافلة عني بها الإمام الشاطبي رحمه الله، وقد ضمنها في شاطبيته لحرز الأماني والمشهورة، وهي الشاطبية الكبرى. ثم بعد ذلك اعتنى بالعلماء من جاء بعده وتأثروا باختياراته. أختنا الفاضلة الباحثة رشا بنت صالح ابن ناصر الدغيثر وفقها الله جاءت وجردت واستخرجت اختيارات وتوجيهات العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله من شاطبيته لحرز الأماني، هي 109 من المواضع، 109 اختياراته وتوجيهاته، وجعلتها محل بحث ودراسة لتبين لك مدى توافق العلماء له أو مخالفة، سواء متقدمين متأخرين، من ناصره من عارضه، والجواب وشيء من ذلك الكتاب بعنوان اختيارات الإمام أبي القاسم الشاطبي توفي عام 590 للهجرة رحمه الله، وتوجيهاته في حرز الأماني لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رشا بن صالح بن ناصر الدغيثر وفقها الله، والكتاب من إصدارات تبيانية وجمعية علمية. أما المقدمات المعروفة الحقيقة كتبت كتابة جيدة في التقدمات وعنايته والسبب العناية بالاختيارات. لماذا؟ أما الفصل الأول أو معنى صح القسم الأول، قسمت كتاب لقسمين ترى. القسم الأول هو مثل أشبه لكم بالجانب النظري، تكلمت فيه عن عصر أبو القاسم الشاطبي وحرز الأماني وهميتها وعنايتها، ثم قواعده ومصادر الاستدلال اختياراته، هو أساليبه التي كان يختار كل أسلوب جعلتها في موضع 7 ذكرت، ثم منهجه في هذا الاختيار ذكر 13 طريقة من طرائق المنهج هذه له الشاطبي رحمه الله، ثم بعد ذلك القيمة العلمية لهذه الاختيارات وحفاوة العلماء بها وانتصارهم لها وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ الباب الثاني وهو الجرد والوصف لتوجيهات الشاطبي. الأول توجيه الأول اختيار أنواع توجيهاته، ثم بعد ذلك القيمة العلمية لتوجيهاته، ثم بعد ذلك اختياراته اللي هو القسم الثاني. القسم الثاني اختيارات أبو القاسم، وهو القسم الطويل الذي يعد ثلثي الكتاب أو أكثر من ثلثي الكتاب. وأما طريقته أنا وضعت شوفها، أيوة هذا القسم الثاني، شوفها يعني ثلث الكتاب القسم النظري الأول والقسم القسمين والثلثين في القسم الثاني والجانب التطبيقي له. قسم الدراسة والمقارنة هي على النحو التالي، أنها تأتي، شوف واضح هذا المسألة رقم المسألة كذا، وتأتي وتذكر لك الآية والاختيار هذا هنا، الشاهد أين من الشاطبية تذكره بعد ذلك عشان تعرف بس الموضع فيه، ثم بعد ذلك تبدأ اختيار الشاطبي ما هو من ذكر من أشار إلى اختيار الشاطبي، علة الاختيار كما وجهها الشاطبي وتوجيهاته تدارسه، وبعدها مدارسة تشوف فين راحت هذه المدارسة، تشوف دراسة اختيار الشاطبي مع مقارنة بكلام غيره من علماء القراءات حتى تخرج عندنا بنتيجة. والكتاب كله على هذا المنوال في مجلد ضخم من إصدارات تبيان اللي هو الجمعية العلمية السعودية للقرآن العلوم والعلوم. هذا أيضا رسالة علمية، وهي دراسة للمنهج النقدي عدة بكثير، سواء نقد الرواية أو دراية أو حتى نقد آخر كنقد العقليات والإسرائيليات وكنقد القضايا الفقهية والعقدية أيضا. ما هو المنهج الذي اتبعه بالكثير في تفسيره لأجل إعمال طريقة النقد في بيان الضعيف والصحيح وما يقبل وما لا يقبل من التفسير، سمته الباحثة المنهج النقدي في تفسير الإمام ابن كثير عرض ودراسة لأختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة إيمان بنت حمد بن صالح الجاسر وفقها الله. تكلمت في الكتاب أولا عن ابن كثير وطريق منهجه وطريقته وأهميته، طبعا ترجمت ابن كثير أيضا، وكيف حاز المنهج النقدي، كيف كان واضحا جدا عند ابن كثير. طبعا يا ولدي ممن أثر في هذا دائما سبحان الله سعة العلم. ابن كثير كان حافظا، يعني كان عالما في الحديث، عالما في التفسير، عالما في الفقه، وكان فقيه أيضا إمام بهذا، وتأتي بكتب وأشياء، حصوله على العلوم هذه وأهلته طبعا، عالم أيضا باللغة. لاحظ معي يا ولدي الكتاب هذا قسمته كما ترى، هذه الأبواب الدراسة الكتاب. الباب الأول خاص بالمنهج النقدي عندي بكتب. أسبابه أساليبه، وهذا الأسباب والأساليب كلها جعلتها في فصول، مجالات المنهج النقدي عندها وجعلت المجالات بالدراية ومتعلقة بالرواة وشيء من ذلك، ثم الأسس التي قام عليها المنهج النقدي عندي بكثير، ذكرت أسس متعلقة بالرواية وأسس متعلقة بالدراية وشيء من ذلك، وفقها الله. ثم ما يتعلق بعد هذا بالفصل الثاني هنا الأسس المتعلقة بالدراية، وختمت بالكتاب اللي هو الفصل هذا بعض كل أساسي من الأسس، مثلا مخالفة السياق، مخالفة اللغة العربية، مخالفة الاعتقاد، العقيدة، كل واحد جعلته مبحث وتكلمت عنه تفصيلا، وهي تذكر لك الآية ومعناها وكلام منهج النقد وطريقة وما هو النقد اللي وجهه ابن كثير للكلام المقول والمنقول في هذا التفسير. الكتاب في مجلد من إصدارات تبيان وفقهم الله، هذا أيضا عبارة عن رسالة علمية، وهو أراد بها صاحبها أن يجلي أثر المقاصد القرآنية في حل مشاكل الأمة، سماه أثر مقاصد القرآن في حل مشكلات الأمة ودفع معوقات نهوضها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعود ابن خالد ابن سعود الكبير آل سعود وفقه الله. وهو كتاب من ميزته أنه جعله على الطريقة الأدبية، يعني حبكا وسباكا وسبكا وتوضيحا، هو جاء إلى ما في القرآن من الآيات التي فيها مقاصد القرآن كالعامة مما يتعلق بالأمة، مما مشكلات الأمة الآن جعلها هو نثرها، جاء مشكلات الأمة، مشكلات اقتصادية علمية أخلاقية عقدية أشياء كثيرة، كيف كان القرآن كان من مقاصده حل هذه المشكلات. فهو كان يأتي إلى كل مشكلة ويأتي يسرد مجموعة من الآيات التي في حل مثل هذه القضايا. طبعا قدم الكتاب فصله إلى هذا التفصيل، وهذه هي خطة الكتاب والتي مشى عليها في الكتاب، هذا هو هذه مباحث الكتاب وفصوله. طبعا مقاصد التشريع أول ما اهتم به المشكلات العقدية المتعلقة بالعقيدة، وبدأ يتكلم عن طبعا هذه المقدمات لك تعلم الفصل الأول مقصد معرفة الله وتوحيده، وهذه المقصد العظيم كيف طبعا قسم على أنواع التوحيد وكيف سارت المشكلات عند الأمة وجاء حلها في القرآن، ثم مقصد التشريع وما يتعلق به، ثم مقصد الإيمان بالغيب والوعد والوعيد وقضايا تعلق بها، ثم مقصد النبوة والرسالات، ثم مقصد الأخلاق وما يتعلق بها، ثم مقصد الاعتبار بالقصص والأمثال وهذه فصل فيها، ثم بعد ذلك الخاتمة. طبعا طريقته يا ولدي عشان تعرف أنه طريقتنا وضعت هذه أنه كان يأتي إلى مثلا شوف مثلا هذا المجال الاقتصادي، طبعا في أحد اللي هذا الجانب التشريعي مثلا يأتي يذكر لك المشكلة الأولى، يعني المشاكل اللي في الأمة موجودة هذه المشكلة يسوق لك، ثم يقول الآيات الحل من القرآن، الحل جاء بعدد من الوسائل والطرق، الطريقة الأولى بيان أن كذا، ويذكر لك الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة وأنت ماشي، هذا الطريق الثاني لحل القرآن لهذه القضية، الأولى الآية الأولى الثانية الثالثة. فالكتاب شفت المشكلة الثانية ما هي، تفشي الربا، الحل من القرآن، يبدأ يقول لك الحلول والآيات، الكتاب كله على هذا المنوال ليذكر لك أن الكتاب أن القرآن له مقاصد عظمى في حل في النهوض بالأمة وحل مشكلاتها. الكتاب من إصدارات تبيان وفقهم الله، هذا ولدي كتاب أرادوا به دراسة المخطوطات الموجودة في المكتبة الفرنسية العامة، وهي رفعت حديثا مع أنها قديمة، أخذوا مكتبة أحد الوزراء قديما وأخرجوا ما فيها من المخطوطات القرآنية، وهي بعضها نفيس بعضها يرجع إلى القرون الأولى الهجرية وبعضها إلى العهد المملوكي وشيء من ذلك، وأرادوا دراستها وثائقيا وتاريخيا، الآن ليس محلها دراسة استنباط شيء أو مقارنة، وثائقيا وتاريخيا واستخراج المعلومات المهمة في هذا الجانب، سموه المصاحف المخطوطة بالمكتبة الوطنية الفرنسية، واختاروا المكتبة الفرنسية الوطنية فيها مجموعات كبيرة، اختاروا واحدة من المجموعات، مجموعة الوزير المستشار بيير سيغويه، هذا اختاروه، طبعا هو توفي عام 1672 للميلاد، واختاروا طبعا ترجموا لهذا بيره، قام على تأليفه أخواني فاضلا، أما الأول فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن إسماعيل هرماس، والثاني الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله البخاري، وكلاهما طبعا هذا شوف الإخراج هذا يشكرون عليه التبيان بالاشتراك مع دار طيبة الخضراء، طبعا هذه أحد المصورات الموجودة لما رفعت على النت المجموعات هذه كاملة، أتاح لهم التصوير وكذا عشان بس يشوف، طبعا هذه يا ولدي عشان بس يبان الإخوة هذه يا ولدي الخطة. أما الفصل الأول أو المبحث الأول، الفصل الأول هذه المجموعة والتعريف بها، عرفوا بالمصاحف الموجودة، نشأة المكتبة عموما، طريقة وحفظ فيها الوثائق اللي فيها، أثر التوسع الفرنسي لما في العالم الإسلامي الاحتلال وشيء من ذلك، المبحث الثاني خدمة هذه المخطوطات المكتبة كيف تكون وفصلوا فيها الكلام، ثم بعد ذلك ترجموا للوزير هذا القديم، ترجموا له أين حصل هذه المصادر تلقي هذه المصاحف من أين، ثم الفصل الثاني المصاحف الموجودة فيها تكشيفها والكلام عنها، مصحف السلطان فلان القراءات الفلانية وانت ماشي العصر المصري المملوكي الشامي وانت ماشي وهنا ملاحق. لاحظ يا ولدي وان شاء الله يكون معنا اخونا احمد، هذه نماذج من يعتبر من نفائس المخزون في تلك المكتبة، حاولوا يصوروها ويأتوا لك بكلام عنها وينقلون عنها بعض المعلومات اللي هي تاريخية وثائقية كما ترى، التاريخية وثائقية طبعا لمجموعة مما رفعت اعتبر يقول على النت، وان شاء الله ترفع البقية ويصلح عنها دراسة الكتاب من اصدارات دار طيبة الخضراء بالاشتراك مع تبيان، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.